أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في شمول قاعدة الجامع وأولويته على الطارح للأمارات التي تتعلق بالموضوعات الخارجية، وأصل هذا ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه في تمهيد القواعد، من أنه إذا أقام كل منهما بينتان على ما تحت يدهما أو على ما ليس تحت يدهما، فهل يجمع بينهما بالتنصيف أو لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بهذا المثال فقهيا، وأراد أن ينقح مسألة أصولية. قال أن دعوى شمول قاعدة الجامع لمثل هذه الموارد ليس له وجه صحيح، للفرق بين البينات التي تتعلق بالموضوعات الخارجية وبين الأمارات التي تتعلق بالأحكام الشرعية. فالدليل الذي يدل على حجية الأمارة في باب الأحكام الشرعية يمكن أن يحمل على إرادة وجوب التصديق للدليل، بمعنى أن معنى الحجية للدليل الدال على الحكم أنه يجب تصديقه ويجب التصديق به ويجب أن يعتقد أنه صادر من الشارع. أما في الموضوعات الخارجية كالبينات التي تقام في باب القضاء، فلا معنى للقول بأنه يجب علي أن أصدق أن هذه البينة مطابقة للواقع ما لم يترتب على ذلك أثر من ناحية العمل والحركة والسكون. فباب الأدلة الدالة على الأحكام باب وجوب التصديق، وأما باب البينات في وادي القضاء فهو باب وجوب العمل. إذا قيل أن البينة حجة في باب القضاء فمعنى ذلك أنه يجب العمل بها. ففي صورة التعارض يمكن لدليلي الحكم أن يجتمعا ويتصفا بالحجية، وذلك لأن حجية هذا تعني لزوم التصديق به، وحجية هذا تعني لزوم التصديق به، والذي يمتنع على الشارع أن يكذب نفسه، ولا يمتنع على الشارع أن يقول كلامين مختلفين لمصلحة، كما ورد في الرواية أنه هو الذي أوقع الخلافة بين شيعته لئلا يعرفوا فيقتلوا. فمن الممكن أن نطبق دليل الحجية على الدليلين المتعارضين في باب الأحكام، لأن مفاد دليل الحجية وجوب التصديق، ووجوب التصديق وإن استلزم طرح ظهور أحد الدليلين.
يقول تصديق المطابقة الواقع والتصديق معنى الاتباع.
لا، هذا الذي يريد الشيخ أن يفرق به بين باب الأدلة لأدلة الأحكام وبين باب البينات. يقول في باب الأدلة يمكن أن نحمل دليل الحجية على إرادة وجوب التصديق، الشارع قال لك صدق الثقة أي اعتقد أن هذا الدليل مطابق للواقع، مطابق أي صادر. فإذا جاءك دليلان متعارضان أمكن تطبيق دليل الحجية عليهما، وذلك لأن معنى دليل الحجية لزوم التصديق، وكما يمكن أن يكون الدليل الواحد صادرا من الشارع يمكن أن يكون قد صدر من الشارع دليلان متخالفان. غاية الأمر أن الاختلاف بينهما نشأ لمصلحة لاحظها المتكلم عند إلقائه الكلام. فمقتضى الطابع أنه إذا كان الدليل صادقا أن يكون كاشفا عن الواقع، لكن في باب التعارض ينتفي الكاشف ولا تنتفي الحجية، يبقى حجة بمعنى أنه يجب التصديق به ويجب الاعتقاد بأنه صادر من الشارع. هذا في باب الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية. وهذا وإن استلزم كما قلنا طرح ظهور أحد الدليلين، لكن لا مانع من ذلك لأن مفاد دليل الحجية لزوم التصديق. وعلى هذا يمكن أن يقال بأن معنى وجوب العمل في باب الأدلة، أدلة الأحكام الشرعية، لزوم الاعتقاد بصدق كلا الدليلين، هذا معنى لزوم العمل، بمعنى أن الشارع كما أوجب على المصلي أن يصلي ويركع ويسجد وهذه أفعال جوارحية، كذلك أوجب في باب الأدلة أن نعتقد الصدقة، وهذا فعل جانحي. فكما يقال عن الصلاة أنها عمل، يقال عن التصديق أنه عمل. غاية الأمر أن هذا العمل في غير مورد التعارض يستلزم عملا آخر، وهو السلوك الخارجي. في مورد التعارض لا يستلزم عملا آخر، فقط يكون هناك تصديق واجب. هذا في باب أدلة الأحكام الشرعية. في البينات التي تقام في باب القضاء لا يمكن أن نحمل دليل الحجية على لزوم التصديق فقط، وذلك لأنه لا يترتب على لزوم التصديق وحده أثر، كما لا يمكن أن يكون مراد الشارع التصديق مع التأويل كما عملنا في الدليلين المتعارضين. فقد كنا في الدليلين المتعارضين في باب الأحكام نعمل بالحجية في كلا الدليلين، بمعنى أن نعتقد أنهما صادران لمصلحته، فنؤول، إما أن نؤول كلا الدليلين أو أحد الدليلين. أما في البينة فلا معنى لذلك، لا يمكن العمل بهما ولا التصديق بأنهما صدرا بداعي بيان الواقع، ولا معنى لوجوب التصديق فيهما مع تأويلهما، لأن التأويل لا يجري في كلام الشهود، إذ لا يصح أن نجعل هذا قرينة على مراد المتكلم الآخر. بخلاف الأدلة الصادرة من الأحكام من الشارع، فإن الشارع وإن كان متعددا من حيث الأشخاص لكنه في حكم الجهة الواحدة، بحيث يكون كلامه التالي قرين على السابق أو بالعكس، فيمكن التأويل. أما في الشهود فلا معنى لجعل هذه البينة قرينة على المراد من البينة الأخرى، هذا لا معنى له. إذن لا يمكن العمل بالبينات المتعارضة، ولا يمكن التصديق بالبينات المتعارضة مع تعارضها، ولا معنى لوجوب التصديق بها مع تأويلها، لاختصاص التأويل بالكلام الصادر من واحدين. فما قد يقال من أن التنصيف لازم في المقام لا يصح أن يعلل بقاعدة الجامع، بلى قد يعلل التنصيف بوجه آخر، وهو أنه إذا دل دليلان متعارضان في باب الأحكام الشرعية بحيث علمنا إجمالا بصدور أحد الدليلين وكانا متباينين، ففي هذه الصورة لا معنى للأخذ ببعض كلا الدليلين، بمعنى أنه لو تركنا هذا الدليل في العموم وأخذنا به في بعض أفراده وفعلنا مثل ذلك في الدليل الآخر، كانت هذه مخالفة قطعية لما هو الواقع، اعتبرنا الدليلين يكشفان عن الواقع. والمفروض أن الحق في كلا الدليلين بناء على احتمال الإصابة للشارع، والشارع لا يرضى مني أن أعصيه، والامتثال لا يتحقق بفعلي بامتثال بعض التكليف. فإن إما أن آخذ بهذا الطرف لكي أحرز الموافقة الاحتمالية، أو آخذ بالطرف الآخر لأحرز الموافقة الاحتمالية، وإما أن آخذ ببعض كلا الدليلين فأكون قد أحرزت المخالفة القطعية، لأن الدليل الأول إن كان هو المصيب فأنا قد خالفته في بعضه، والثاني إن كان هو المصيب فقد خالفته في بعضه. ومن الواضح أن المخالفة القطعية أشد قبحا من المخالفة الاحتمالية، هذا في أدلة الأحكام الشرعية. أما في البينات التي تقام على حقوق الناس فالأمر فيها ليس كذلك، وذلك لتعدد أصحاب الحق في المقام. يقصد بأصحاب الحق في المقام الأطراف الداخلة في النزاع التي النزاع الذي أقيمت البينة بلحاظه. في الأحكام الشرعية سواء كان الواجب هو الصلاة أو الواجب هو الزكاة فصاحب الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنني إذا خالفت حكم الصلاة ووافقت حكم الزكاة ففي آخر الأمر أنا وافقته سبحانه وتعالى، امتثلته في الجملة. أما في حقوق الناس فإذا تركت حق زيد وآتيت عمرا حقه فزيد لن يرضى، لأنه لا مصلحة له في حق عمر أصلا. فبالنسبة إلى زيد لا فرق بين أن تأخذ تعطي عمرا بعض حقه أو أن تعطيه كل حقه في أنك لم تعطيه حقه كاملا، فإذا يكون هذا مخالفة لزيد مطلقا، كذلك الأمر بالعكس. ففي مثل هذا المورد يقال بأن التبعيض هو موافقة لهما معا، لأنك إذا أعطيت زيدا بعض حقه فقد وافقته في الجملة، وإذا أعطيت عمرا بعض حقه فقد وافقته في الجملة. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فإنك إذا تركت بعض الصلاة وتركت بعض الزكاة فقد خالفت المولى مخالفة قطعية، لأنك لم توافق تكليف الصلاة ولم توافق تكليف الزكاة. إذن لما كان الحق في باب الأحكام الشرعية لله سبحانه وتعالى وهو غير قابل للتبعيض، بمعنى أن الامتثال إما أن يكون تاما وإما أن لا يكون موجودا، فالتبعيض في باب الأحكام الشرعية غير معقول. غير معقول في باب العمل، لأنك إذا تركت بعض الصلاة فقد تركت امتثال الأمر بالصلاة، وإذا تركت بعض الزكاة فقد تركت امتثال الأمر بالزكاة. وغير معقول أيضا في باب التصديق، وذلك لأنه إذا أخبرنا زرارة عن قول المعصوم وأخبرنا محمد بن مسلم عن قول المعصوم فلا معنى للتبعيض في القولين، لأن أقول أن زرارة صادق في بعض كلامه ومحمد صادق في بعض كلامه، فإن هذا المعنى ليس بصحيح، لأن هذا الكلام يدور أمره بين الصدور وعدم الصدور، لا بين أن يكون صادرا بعضه ولا يكون صادرا بعضه، إلا إذا جمع زرارة بين روايات متعددة كرواية عقبة التي ورد فيها لا ضرر، حيث قيل أنها من الجمع بين المرويات لا من باب رواية الجميع. في مثل هذه الصورة يكون الرواية الواحدة في الواقع وحدتها من جهة السياق، وإلا فهي مجموعة روايات، كلامنا في الرواية الواحدة. إذا أخبرنا زرارة عن رواية واحدة فلا معنى للتبعيض في كلامه، لأن نقول أن الإمام صدر منه المبتدأ لم يصدر الخبر، أو صدر منه العام لم يصدر التخصيص، أو صدر منه المطلق لم يصدر منه القيد في الدليل المقيد مثلا، هذا لا معنى.
يعني في مسائل الحقوق نرجح القاعدة هذه من الموافقة القطعية أو الاحتمالية،
لا مو قاعدة ولكنه مقتضى الاحتياط، وذلك لدوران الأمر بين المتباينين في الحقوق
الاحتمالية أو المخالفة.
أحسن، إذا دار الأمر في باب حقوق الناس بين أن توافق موافقة احتمالية وأن لا توافق فالأولى موافقة الاحتمالية، وهذا ممكن في باب حقوق الناس، لذلك يقال أن التبعيض في حقوق الناس نحو من الصلح. والسبب في ذلك أن إعطاء كل بعض حقه خير عندهم من أن لا يعطى شيئا من حقه، والسبب أنه إذا ترك زيد وأعطي عمران فإن زيد لا مصلحة له في ذلك أصلا، يقال أنه ليس هذا موافقة لي لا احتمالا ولا قطعا، بخلاف ما لو بعض. أما التبعيض في باب الأحكام الشرعية فليس كذلك، والسبب أنه إذا كان الصادر من المولى حكما يتعلق بالصلاة أو حكما يتعلق بالزكاة فوافقت كلا الحكمين في بعض متعلقه، فأنت لم تمتثل أحد الحكمين، لأن ما تعلق بالصلاة تعلق بأربع ركعات لا بركعة واحدة، وما تعلق بالزكاة تعلق بمثلا اثنين ونصف زين، ولم يتعلق بنصف دينار، لا يقال لمن أعطى نصف دينار أنه أعطى الزكاة مثلا. فمن قلت أن هذا خلاف المعروف من أن الأقل والأكثر الاستقلاليين يتحقق الامتثال في أجزائهما من دون مراعاة تعلق الامتثال بالمجموع، قلت هذا خلط بين الأحكام الانحلالية وبين العنوان الذي أنيط به الحكم. يوم القيامة من أعطى بعض الزكاة يعاقب على ترك الزكاة، لكن يعاقب على ترك الزكاة باعتبار أنه ترك تكليفا من التكاليف، نعم لا يعاقب على أنه ترك كل التكاليف. وليس كلامنا في التبعيض باللحاظ المتعلق من هذه الجهة، مثلا إذا كان مقدار الزكاة 100 درهم وأعطى زيد الشارع 50 درهما وحبس الباقي، يقال أنه بعاض ويقال أن هذا التبعيض موافقة احتمالية، لكن موافقة احتمالية لأشيء، موافقة احتمالية للتكليف المتعلق بالدراهم المعطاة، وليس موافقة احتمالية لما تعلق بذمته من طبيعة الأمر بالزكاة، فإنه بلحاظ الأمر بالزكاة يبقى غير ممتثل لاحتمال كون الباقي واجبا وهو لم يفعله مثلا. هذا ورواية السكون الواردة في الودع الذي يخلط دينار المؤتمن بديناري مؤتمن آخر فيتلف أحد الدراهم الثلاثة، حيث أمر الشارع بإعطاء صاحب الدرهمين زين درهما وتنصيف الدرهم الباقي بينه وبين الطرف الآخر، تؤيد التبعيض الذي ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكي. لكن الشيخ بعد هذا قال هذا التنصيف والتبعيض وإن كان له وجه في الجملة، لكن الإنصاف أنه خلاف أدلة القرعة أو خلاف الأدلة الواردة في باب الأحكام الشرعية، حيث لا دليل على التنصيف بهذا المعنى. قال وكيف كان فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية بمقتضى الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب. الدليل إما أن يكون مطابق للواقع فيكون صادقا، وإما أن يكون غير مطابق فيكون كاذبا، ولا معنى للقول بأنه مطابق للواقع في بعضه ومخالف للواقع في بعضه، بحيث يكون دليل واحد صادق وكاذب في آن واحد، هذا لا معنى له. ومثل هذا غير جار في أدلة الأحكام الشرعية، في أدلة الأحكام الشرعية يمكن التبعيض بمعنى خاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والتحقيق، طبعا هذا من تتمة الشرح ما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه. الشيخ يقول والتحقيق، هنا يشرع في بيان رأيه الشريف في هذه المسألة، أن العمل بالدليلين بمعنى الحركة والسكون، تارة يطلق العمل بالدليل ويراد به الحركة وفق ذلك الدليل أو السكون، نعم الاتباع وتطبيقه على الفعل الخارجي للمكلف، وتارة يطلق العمل ويراد به الاعتقاد والتصديق. قال بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما غير ممكن مطلقا، ما إذا كان متعارضين فكيف أوافقهما في مقام العمل، فلا بد على القول بعموم القضية المشهورة من العمل على وجهين يكون فيه جمع بينهما من جهة، وإن كان طرحا من جهة أخرى في مقابل طرح أحدهما رأسا. يقول إن قلنا بأن قاعدة الجمع شاملة للبينات المتعارضة فلا بد من أن يكون المقصود بذلك الجمع بينهما في مقام الحجية، بمعنى لزوم العمل على وفق أحدهما وإن لزم طرح الآخر. قال والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما، قد يورد نقض زين، الشيخ صرح بهذا الإيراد المقدر وهو أنه لا تتوقفون في تطبيق دليل الحجية على الدليلين المتعارضين في باب الأحكام الشرعية، فما تحملون وجوب العمل عليه في باب الأحكام الشرعية نقول به أيضا في باب البينات. أنتم تقولون يجب العمل بأدلة الأحكام الشرعية حتى لو تعارضت، فلما امتنعتم هنا عن إيجاب العمل بالبينات المتعارضة؟ الشيخ قال فرق بين العمل في باب الأدلة وبين العمل في باب البينات. العمل في باب الأدلة يراد به وجوب التصديق، أي يمكن أن يراد به وجوب التصديق. الشارع يقول صدق الثقة، العمري وابنه ثقتان ما أديا إليك فعني يؤديان، مثلا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بالمفهوم تدل على وجوب على حجية خبر العادل لا تتبينوا. هذه الحجية استفيدت من أدلة ألسنتها تتعلق بالتصديق، فما دل على
ما اشتمل على أن العمري وابنه ثقتان يدل على موافقة قولهما للواقع، وباعتبار أن الثقة ليس من شأنه أن يبين وجه المعنى، وإنما شأنه أن يبين الكلام وأنه صادر أو ليس بصادر. لذلك قيل رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الثقة حامل وليس فقيه، يعني جهة النقل التي جعلت موضوعا للحجية هي عبارة عن جهة بيان الصدور، فحكم الشارع بالحجية من هذه الجهة يرجع إلى تكفل بيان مطابقة النقل للواقع. إذن لا يراد بدليل الحجية في باب أدلة الأحكام الشرعية إلا تصديق النقل في نقلهم، لا بيان مطابقة ما نقلوه للواقع الشرعي بحيث يكون مطابقا للجد. فزرارة قد ينقل حكما مطابقا للواقع، قد ينقل حكما غير مطابق للواقع، لكن زرارة على كل حال صادق. فأدلة الأحكام الشرعية الحجية فيها بمعنى لزوم التصديق. أما في باب البينات فلا معنى للقول بأن معنى حجية البينة لزوم التصديق. كيف والبينة جعلت في باب القضاء ترجيحا لحكم الحاكم؟ إذن فرق بين وجوب العمل في باب أدلة الأحكام الشرعية وبين وجوب العمل في باب البينات. فالمراد بوجوب العمل في باب البينات الحركة والسكون، وهذا لا يمكن أن يتصور عند التعارض. إن تحركت على وفق هذا لم توافق الثاني، وبالعكس يكون العكس. أما وجوب العمل في باب أدلة الأحكام الشرعية فيراد به وجوب اعتقاد الصدق في كلا الدليلين، وهذا ممكن حتى في مورد التعارض. والجمع في أدلة الأحكام عندهم بالعمل بهما عند التعارض هذا ممكن في الأدلة بالدليلين المتعارضين. يقول شلون؟ يقول من حيث الحكم بصدقهما تحقق الجمع بالدليلين المتعارضين في أدلة الأحكام الشرعية من حيث إرادة الصدق من العمل لا الحركة والسكون، وإن كان فيه طرح لهما من حيث ظاهرهما. يعني الطرح الظاهر هذا لازم الحجية للدليلين المتعارضين على كل تقدير، سواء قلنا بشمول قاعدة الجمع أو قلنا بعدم شمول قاعدة الجمع، لكن هذا لا يضر بشمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين في أدلة الأحكام الشرعية. والسبب أن متعلق دليل الحجية هو الصدق، فإن لم يكن له معارض كان صدقه ومطابقته للواقع كاشفا عن الواقع بحسب الطبع، أما مع المعارضة فينتفي الكشف لكن لا ينتفي عنه الصدق. وفي مثل تعارض البينات لما لم يمكن ذلك، لا يمكن حمل دليل الحجية في باب البينات على إرادة لزوم التصديق فقط لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود. دليل الحجية في أدلة الأحكام الشرعية يكون بمعنى لزوم تصديق الدليل، فإن لم يكن له معارض وجب العمل به، إذ لا معنى لصدقه إلا أنه كلام الشارع، وكلام الشارع يجب إطاعته. ومعنى لزوم التصديق عند التعارض لزوم الحكم بصدور كلا الدليلين المتعارضين، لكن هنا ينتفي بعد لزوم العمل، وذلك لأن الشارع لم يأمرني بأمرين مختلفين حتى أطيعه فيهما. أنا أقطع بأن الشارع لم يأمرني بأمرين مختلفين، بل الواقع هو أحدهما. لذلك يقال بانتفاء حجية الظهور في باب التعارض، ولكن تبقى حجية الدليلين بمعنى لزوم التصديق. هذا المعنى وهو التأويل مع تطبيق دليل الحجية على الدليلين هذا لا يمكن في البينات، إذ لا معنى للقول بأن الشارع يريد مني التصديق بكلتا البينتين، هذا لا معنى له. لعدم تأتي التأويل في ظاهر كلمات الشهود فهي بمنزلة النصين المتعارضين، انحصر لما لم يمكن انحصر وجه الجمع في التبعيض فيهما من حيث التصديق بأن يصدق كل من المتعارضين في بعض ما يخبر به. بعد الجمع لا يمكن إلا بهذا. فمن أخبر بأن هذا كله لزيد فصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا فصدقه فصدقه. ظاهر العبارة هكذا إن كانت العبارة كما عندكم. عدلان الحين عبارتي نصدقه. نعم أحسنت، نصدقه أو فصدقه، نصدقه أو لا. فمن أخبر بأن هذا كله لزيد نصدقه في نصف الدار، وكذا من شهد بأن قيمة هذا الشيء صحيحا كذا ومعيبا كذا نصدقه في أن قيمة كل نصف منه منضما إلى نصفه الآخر نصف القيمة. وهذا النحو غير ممكن في الأخبار، هذا التبعيض غير ممكن في الأخبار، لأن مضمون خبر العادل أعني صدور هذا القول الخاص من الإمام عليه السلام غير قابل للتبعيض، بل هو نظير تعارض البينات في الزوجة أو النسب. حتى البينات لا يجري فيها التبعيض مطلقا، بل في موارد، أما مثل الزوجة بعد لا يبعض فيها، النسب لا يبعض فيه. إذا أخبرت هذه البينة أن هذا ولد زيد، وأخبرت هذه البينة أن الولد ولد عامر، بعد لا يمكن التبعيض، لأن نقول هذا ولد عمر في النهار وهذا ولد عمر في الليل مثلا. نعم قد يتصور التبعيض في ترتيب الآثار على تصديق العادل إذا كان كل من الدليل عاما ذا أفراد، فيؤخذ بقوله في بعضها وبقول الآخر في بعضها، فيكرم بعض العلماء ويهين بعضهم فيما إذا ورد أكرم العلماء، وورد أيضا أهن العلماء. هنا التبعيض يجري لكن بلحاظ الأفراد مو بلحاظ الصدور، يعني في الواقع أيضا هذا يكون من التبعيض في العمل. مراد الشيخ أن أدلة الأحكام الشرعية معنى حجيتها لزوم التصديق بها، لزوم التصديق غير قابل للتبعيض. الدليل الواحد إما أن يكون صادق إما أن يكون كاذب، بعد لا معنى للتبعيض هنا. كل تبعيض فهو بلحاظ العمل. نعم يمكن أن نبعض في دليل الحكم الشرعي بلحاظ العمل لا بلحاظ التصديق، بأن نعمل بالدليل في الحكم على الحكم الشرعي في بعض أفراد موضوعه، كما لو كان عاما ذا أفرادين، سواء كانا نصين بحيث لا يمكن التجوز في أحدهما أو ظاهرين فيمكن الجمع بينهما على وجه التجوز وعلى طريق التبعيض. إلا أن المخالفة القطعية في الأحكام الشرعية لا ترتكب في واقعة واحدة، لأن الحق فيها للشارع ولا يرضى بالمعصية القطعية مقدمة للعلم بالإطاعة. إذا توقفت الإطاعة، إطاعة أحد الحكمين على مخالفة الحكم الآخر، الشارع لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تخالف مخالفة قطعية لتوافق على توافق تكليفا محتملا. نعم في باب التزاحم بلى، الشارع قد يقدم الأهم على المهم فتوافق الأهم وإن خالفت المهم مخالفة قطعية، لكن الكلام فيما نحن فيه ليس كذلك، لأن الكلام في مخالفة قطعية لموافقة احتمالية، وهذا لا يرضى به الشارع. فيجب اختيار أحدهما وطرح الآخر بخلاف حقوق الناس. لما كان الحق في الأحكام الشرعية للشارع وكانت موافقة كل منهما مخالفة قطعية للاثنين، فلا معنى لترجيح الموافقة الاحتمالية لأحدهما على المخالفة القطعية لكليهما. وهذا طبعا كون المخالفة القطعية موافقة احتمالية هذا إنما يكون بالنسبة إلى العام والمطلق. مثلا لو تعارض الدليلان على أن هندا زوجة لعمر أو زوجة لزيد، زين؟ دليل شرعي مو نزاع. مثلا عندنا دليل يدل على أن الزوجية هنا تامة بين هند وزيد، ودليل يقول أن الزوجية هنا ليست واقعة بين هند وزيد. يترتب على الزوجية أحكام، ويترتب على عدم الزوجية أحكام، الإرث، النظر، الحقوق الشرعية الأخرى. خب في مثل هذه الصورة هل يمكن التبعيض؟ يقول هنا إشكال، وذلك لأنك إذا أخذت بكل دليل في بعض مدلوله فقد خالفت كلا الدليلين. يعني إذا أخذت بعض آثار الزوجية من باب العمل بدليل الزوجية فقد خالفت دليل الزوجية، لأن دليل الزوجية يقول الزوجية متحققة، وإذا كانت متحققة إذن كل آثارها مترتبة، فموافقة الزوجية في بعض آثارها ليس موافقة للزوجية. أيضا إذا أخذت ببعض آثار عدم الزوجية فأنت قد خالفت عدم الزوجية في الآثار المتروكة، والسبب أن عدم الزوجية أمر واحد يترتب عليه جميع آثاره، فإما أن يكون موجود فجميع الآثار مترتبة وإلا فلا. إذن لو بعضت آثار الزوجية وآثار عدم الزوجية فأنت لم توافق لا الزوجية ولا عدم الزوجية. طيب صاحب الحق في المقام سواء كان الحق زوجية أو عدم الزوجية من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أنت بلحاظ الحكم الذي خالفته قد خالفت المولى، خالفت المولى على كل تقدير. أنت تريد أن تتقرب إلى الله بالاحتياط فقد خالفته. هذا إذن المخالفة في المقام القطعية لا تقارنها موافقة احتمالية. بلى قد تكون المخالفة القطعية موافقة مقارنة للموافقة الاحتمالية، كما لو كان هناك دليلان عمان أخذت بكل منهما في بعض أفراده، من قبل ما قال أكرم العلماء وأهني العلماء، فأكرمت بعضهم وأهنت قسما آخر منهم. هنا تكون هناك مخالفة قطعية لكن بعد في موافقة احتمالية، أكو موافقة احتمالية، لأنه بناء على أن الواجب إكرام العلماء فقد أكرمت بعضهم، فتكون المخالفة بلحاظ المتروك والموافقة بلحاظ الصادر، العمل الصادر، زين؟ لكن هل هذا يقدم أو يؤخر في براءة الذمة بالنسبة إلى مناط العقوبة؟ لا، لأن الشارع بناء على أن الواجب إكرام العلماء يريد منك أن تكرم كل عالم، فإذا لم تكرم كل العلماء صح له أن يعاقبك على من تركت إكرامه. مقصود الشيخ عموما أن المخالفة القطعية لا يصح أن يرجح عليها الموافقة الاحتمالية، الموافقة الاحتمالية لا تترجح على المخالفة القطعية، فضلا عما إذا كان المورد متمحدا في المخالفة القطعية دون موافقة احتمالية أصلا، كالزوجية وعدم الزوجية كما ذكرنا، بخلاف حقوق الناس فإن الحق فيها لمتعددين، فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية. يقول لما كان الحق فيها متعدد، بمعنى أن صاحب الحق فيها متعدد في الواقع، بمعنى أن الحق إما أن يكون لزيد فيكون حق زيد، وإما أن يكون لعمر فيكون حق عمرين، إذن يدور الأمر بين حقين مو حق واحد. فإذا وافقت عمرا فقد وافقت حقه، وإذا وافقت زيدا فقد وافقت حقه، ومع التبعيض تكون قد وافقت حق كل منهما في بعضه، وهذا أولى من أن ترجح حق أحدهما بداع النفسانية، فهو أولى من الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانية غير المنضبطة في الموارد. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو مصالحة بين الخصمين عند العرف، وقد وقع التعبد به في بعض النصوص أيضا كما كرواية السكوني كما سيأتي. فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل كليهما لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر، بل الأمر بالعكس، الطرح أولى من الجمع. وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما بحسب أدلة حجية البينة، بمعنى أن الجامع لا يستفاد من نفس دليل حجية البينة، لكن لا مانع من القول بالأولوية بلحاظ أدلة أخرى. أدلة البينة هي الأدلة الواردة في جواز اعتماد القاضي على البينة في الأحكام الشرعية، هذا أدلة البينة. لذلك وقع خلاف بينهم أن البينة حجة مطلقا ولا في خصوص باب القضاء، أكو بينة يعني كلامه. منهم من قال بالتعميم وهم أغلب المتأخرين من باب إلغاء خصوصية القضاء أو مثلا الفهم العرفي عموما، قال لأنها تدل على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه، فلا فرق في مخالفتهما بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما أو بكل منهما لا في تمام مضمونه بل في بعضه. يقول هذا مخالف وذاك مخالف، إن تركت أحدهما وأخذت الآخر فهذا مخالف لدليل حجية البينة، وإن وافقت كل منهما في بعضه فقد خالفت أدلة حجية البينة، لكن هذا بحسب دليل الحجية. إلا أن ما ذكروه من الاعتبار وهو كون التبعيض موافقة للحقين في الجملة لعله يكون مرجحا للثاني على الأول، ويؤيده ورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني المعمول بها في من أودعه رجل درهمين وآخر درهما فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدهما، على ما ذكرته في أثناء الشرح أنه خلطهما، لا امتزجا بغير تفريط هذا. ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. ثمرة تظهر في هذا الخلاف بأنه إذا جعلنا القرعة مرجحة جاز لنا ترتيب اللوازم الشرعية لمدلول البينة، أما إذا قلنا بالقرعة ففي ترتيب اللوازم إشكال. أيضا لو قام
يعني تقول إذا تقول على أنه لا يرتب اللوازم على القرعة كما تحكم على القرعة من الأصول وليس في الأمارة.
أي نعم، هذا محل بحث بينهم. أيضا لو أقيمت القرعة ثم جاءت بينة أقوى
فتقدم
إن قلنا بأن القرعة مرجحة بعد خلاص لا مجال للعمل بالبينة الثانية، إن قلنا بأن القرعة ليست مرجحة بل مرجع فكما أن حدوث حجيتها مشروط بالاشتباه كذلك استمر بقاء حجيتها مشروط بقاء الاشتباه ولا اشتباه مع البينة. وكذا الكلام في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي كأصالة الطهارة مع إحدى البينتين، وللكلام مورد آخر. يعني أيضا يكون الكلام أن المرجع هو الأصل أو أن الأصل هو مرجح، فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرناه أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، أنه مرة يكون في المتعارضين مزية مرة لا يكون فيه مزية، فنقول إن المتعارضين هذين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.